أما بعد، فقد سمعنا الندوة المباركة التي شارك فيها الشيخان الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم الشيخ عبد الرحمن الدرويش فيما يتعلق بموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموضوع عظيم. وقد أجاد الشيخان في ذلك وأفاد وأوضح ما ينبغي إيضاحه، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما من التوفيق والهدى والسداد، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا ريب أن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوع عظيم، مثلما أوضح الشيخان أمر لازم لجميع المسلمين، كل مسلم مسؤول عن هذا الواجب. وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وعم به الناس كله على قدر طاقته وعلى حسب علمه، وليس لأحد أن يتخلى عن هذا الواجب، بل يجب على كل مسلم أن يهتم بهذا الواجب مع نفسه وأهل بيته وإخوان المسلمين، لأن المسلمين شيء واحد، جسد واحد، وبناء واحد، كل واحد ينصح لأخيه، كل واحد يحب خير لأخيه والصلاح والهدى، كل واحد يعلم لما يضر أخاه، كل واحد يسر بما يسر به أخوه، هكذا المؤمنون. كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كما في الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا المسلمون فيما بينهم. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه، ومن كان بحاجة أخي كان الله بحاجة، خرجه الشيخان. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: والله بما كادوا في عون أخيه، خرجه مسلم صحيحه. ويجمع هذا قوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين والمؤمنات، ومن أخلاقهم العظيمة التي مدحهم الله بها، ومن أعمالهم التي علق الله عليها الرحمة والجنة، علق الرحمة على هذا العمل الصالح، ثم وعدهم على إيمانهم بالجنة والكرامة. فعلم بذلك أن الأمر بالمعروف وأنها منها من صفات أهل الإيمان الواجبة من أعمالهم المحتمة، كما أن الصلاة واجبة عليهم والزكاة واجبة عليهم، وكما أن طاعة الله ورسوله واجبة عليهم، فهكذا الأمر بالمعروف وأنها منها أمر واجب عليهم على ذكورهم وإنابهم. وبين في آية أخرى أن من الواجب أن تكون هناك طائفة تلتزم بهذا الأمر، لأن الأفراد قد يغفلون، قد يتساهل بعضهم، فإذا تكون هناك طائفة ملتزمة منتصبة لهذا الأمر، بقوله جل وعلا: وتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هكذا قال جمع من أهل العلم. وقال آخرون أن المعنى وكونوا أنتم كلكم، وأن من لبيان الجنس المعنى كونوا جميعا أيها الأمة، كونوا كلكم بهذا الأمر، يقولوا أمر داعي للخير، أمر معروف نهي عن المنكر. كما في آية براءة: والمؤمنون بعضهم إلى بعض. ولا منافاة، فإنه إذا أمكن وجود طائفة تقوم بهذا الواجب ونافذ وتفرغ له، فهذا أمكن وأكمل مع قيام الباقين بواجبه. وليس قيام الطائفة التي تعين لهذا الشيء وتسمى الهيئة أو الحسبة، ليس قيامهم بهذا الواجب بعذر للباقين يرون المنكر ألا ينكروه، بل هؤلاء يقوم بواجبهم حسب ما عينوا، سواء كان ذلك رسميا من جهة الدولة أو من جهة قيامهم وتبرعهم بذلك أو اجتماع الأعيان البلد على ذلك حتى كونوا طائفة تقوم بهذا الواجب. مهما كانت الحال، فقيام طائفة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون عذرا للباقين في ترك ما يجب عليهم إذا وجد منكر بينهم، فهم مسؤولون. وإذا قامت الطائفة معينة بذلك ولم يوجد بينهم منكرات إلا أزالتها من الطائفة حضر المقصود وانتهى الأمر، لأنه فرض كفاية كالجهاد ونحوه، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم والرجوان الباقيين. لكن في هذه الأمور لن يريد من يكفي، ولا سيما في البلدان الكبيرة والمدن الواسعة والقبائل الكبيرة الواسعة، فقل لا يوجد فيها من يكفي. يمكن أن يكفي في قرية صغيرة يكون فيها جماعة ويتعينون، قد يقوم بالواجب قد يستغنى به، ولو وجد في القرية من يفعل منكر إلا قضوا عليه وعلموا به. وفي المدن وفي البيوت وفي القبائل كل مكان يحتاج إلى شيء من هذا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مثل رعية، كل إنسان راعي في بيته وعلى أهله، راعي في قبيلته إذا كان شيخ القبيلة، راعي في بلده إذا كان أميرها أو عالمها ومسؤول عن الرعية. ولو استغنى بوجود طائفة لم تقم بالواجب، هو مسؤول لتأييد الطائفة القائمة بهذا الأمر ووقوف صفها، وإذا كان هناك طائفة هو مسؤول عما تقوم به الطائفة، هذا الرئيس، هذا الأمير، هذا شيخ القبيلة. وهكذا أيام معه يساعدونه ويعينونه بأداء الواجب، وبهذا تصلح الأمور وتستقيم أحوال المجتمعات على الحق والهدى. فإذا أمل الرؤساء والأعيان ولم يقوموا بحق الرعاية تفاقم الأمر، وكثرت المنكرات، وسالت الروائل بين الناس، واختلفت الفضائل، وصار المجتمع مجتمعا خطيرا يخشى عليه العقبة العامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الله جل وعلا يملي ولا يغفل. قال جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال سبحانه: أفأ من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلا يغيروه أو شكا يعمهم الله بعباد. وروى عنه عليه السلام أنه قال لما ذكر بني إسرائيل وما جرى منهم: الوالد يفسي بيده لا تأمر بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذون على يد السفيه وفيهم على يد الظالم ولا تأطرنه حتى أطرى، يجوزونه بالحق وتكسرنه الحق أسرى، هؤلاء يضربن الله بقلوب بعض ولا بعض ثم يلعنكم كما لعن. الأمر عظيم وخطير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفيما سمعتم من الشيخين الكفاية والبركة والخير العظيم، لكن من باب التأكيد ما قاله الشيخان، ومن باب تعاون البر والتقوى. والله يقول جل وعلا: وتعاون البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومنكرات كثيرة منها التهاون بالصلاة، فالذي يترك الصلاة هذا ترك منكرا عظيما وكفرا أكبر نعوذ بالله. ثم تجده بين الناس لا يبالى بأمره، يأكل مع الناس ويشرب مع الناس ويتقهوى مع الناس، لا يثير ولا ينكر عليه بين جماعة. أين غيره لله؟ أين إنكار المنكر أن تعرف إن هذا ولدك أو تعرف هذا ولد أو جارك يترك الصلاة ومع هذا معكم كأنه ما سوى شيء ولا فعل شيء، معكم الولائد، معكم الجهاوي، معكم السواليد، أين غيره لله؟ هذا ينكر عليه وهذا يهجر ويقام عليه، وإذا كان لأحد سلطان عليه هدبه حتى يتوب، فإن تاب وإلا قتل. يجب على ولاة الأمور إذا علمت بالشيء بالشخص الذي لا يؤدي الصلاة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا نعوذ بالله. لأن ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين كل يشرك له الصلاة، خرجه مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: أسلم بالإسلام وعموده الصلاة وذلة سلامه الجهاد في سبيل الله. فإذا ضيع الصلاة في بقعه، إذا ضيعها ضاع دينه نعوذ بالله. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لباسها أضيع. كذلك يوجد من يصلي لكن يصلي في البيت، ما يصلي مع الجماعة. يقول أهله أن يصلي في البيت، أو يقول أبوه أن يصلي في البيت، ليس بعذر وهو صحيح، لا ليس بمريض، يجب أن يقام عليه حتى يصلي مع الناس في المساجد في بيوت الله. الصلاة في البيوت للنساء والمنافقين، ما يصلي في البيت إلا امرأة ولا منافق أو مريض. كيف ترضى أن ولدك أو أخاك في البيت يصلي؟ لماذا لا تقوم عليه؟ لماذا لا تنكر عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع النداء فلا يؤدي بلا صلاة يوم العذر. يقول: لقد هلوت أنا أمر الصلاة تقام، ثم أخالف الرجال، ثم أخالف إلى رجال يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم. للديان لتخلفهم عن أداء صلاة الجماعة. هم عليه الصلاة والسلام أن يأمر صلاة فقام يستخدم ويصلي بالناس ثم ينطلق بالرجال فأنفذهم الحطب بجريان لا يشهدوا الصلاة ويحرق عليهم ويظهر منها لتخلفهم عن صلاتهم مع الجماعة. وجاءه أعمى رجل أعمى قال يا رسول ليس لي قاعد ولا إمام يمثل وأنا بعيد الدار على المسجد هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال له النبي هل تسمعني إلا بالصلاة؟ قال نعم. قال لا أجل ما لك رخصة؟ قال لا أجل لك رخصة فإذا خرجنا أعمى بعيد الدار ما هو قائد إلا هنا ومع هذا ما له رخصة كيف تكون حال الصحيح البصير القادر؟ الأمر عظيم أعوذ بالله من حال الشيطان. وقال عبد الله بن رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم هذه حال من تخلف عن الصلاة أعوذ بالله. كذلك يوجد بين الناس من يحلق اللحية ولا يبالي ولا يستحي ليه ما ينكر عليه؟ إذا ما ينكر عليه ما يقال له يا أخي اتق الله يا فلان اتق الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال قص الشوارب وأعفوا اللحى خالهم المشركون. قال جز الشوارب وأعفوا اللحى خالهم المجوس. ينكر على من أسفل شواربه وطولها وأخذ لحيته وقصرها أو حلقها يعلم ويرشد ينكر عليه وقال اتق الله. كذا يوجد بينكم من يجر ثيابه يزمن بشته يجر إزاره يجر سراويله لماذا؟ ومنكر. النبي صلى الله عليه وسلم لعن أخبر عن الثلاثة المسلمين أن أخبر عن الثلاثة أنهم لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر ولهم عذاب أليم لك من مسلم يجر ثيابه. وقال ما أسلم لك بين الإزار فهو في النار. فإذا كان هذا الأمر فيه وعيد النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل ذلك فالواجب إنكاره. وإذا جره خيلاء صار أعظم في الإثم. أما من قال إن إذا كان ما جره خيلاء يكون مكروه فقط هذا قول ساقط ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم توعد من جره ثوبه خيلاء وتوعد من جره ثيابه ولو ما يلح خيلاء. ثم الغالب أنه لا يجره إلا تكبرا. الغالب أنه لا يجره إلا خيلاء وتكبرا. فإن لم يتكبر فذلك وسيلة للتكبر وسيلة للخيلاء. ثم مع ذلك به إسراف في إسراف وإفساد الاثياب وتعريض هذه النجاسات والأوساخ. ولما رأى عمر رضي الله عنه أرضاه في مرضه بعدما طعن قبل أن يموت رضي الله عنه أرضاه رأى شابا يمس بثوبه الأرض قال يا عبد الله ارفع ثوبك فإن أتقى لربك وأنقى لثوبك. أتقى لله وأنقى للثوب من النجاسات والأوساخ. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياك والإسبال بينهم المخيلة. سمى الإسبال المخيلة إياك والإسبال بينهم المخيلة. فلا يجوز أن يكون الثوب تحت الكعب من الكعب إلى نصف الساق. هذه الإدراك هذا ثوب الإنسان الرجل من نصف الساق إلى الكعب ولا يجوز نزول عن الكعب. أما المرأة نعم المرأة تجر ثيابها تسبل حتى تغطي أقدامها تغطي استقالها لأنها عورة. ومن العكس ومن البلاء العظيم وشر المستطيل عكس القضية ترفع المرأة الثوب ويجره الرجل ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك النميمة ما أجر بعض إخواننا ذلك النميمة بين الناس ويوجد بينكم من ينقل الكلام السيء ينقل كلام الذي يضر الناس يكبر الشحناء والعداوة يجب أن يسر عن هذا. النمام خطره عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفوجن نمام. ولما أطلع على قبرين يعذبان أكبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان في أمرين أحدهما أن أحدهما يمشي بالنميمة والثاني أنه لا يتنزه من البر. دل على أن سعي بالنميمة من أسباب عذاب القبر كما أن عدم التنزه من البر من أسباب عذاب القبر. كذلك وجود النساء الكاسيات العاريات في الأسواق يجب الإنكار عليهم. تجد متبخرة في الأسواق قد أظهر سينتها ورفعت ثيابها يجب الإنكار عليها من المسلمين جميعا من الكاكين من المارة من الهيئة. ما يكون شيئا وحدها الهيئة تعاون المسلم يعين الهيئة ويساعد الهيئة إن كان المنكرات على النساء وعلى غير النساء على الرجال والنساء جميعا. كذلك إذا علم من يتعاطى بالربا أو يعمل بالربا تنكر عليه لأن الربا نقبح السيئات ونقبح المنكرات تنكر على من أتى الربا وعامل بالربا. كذلك من تعلمه يغش في المعاملات أو يشهد بالزور أو يدعي دعاوى باطلة تنكر عليه وتنصحه لله وتقول يا هذا اتق الله هذا لا يجوز لك هذا حرمه الله عليك لأنك أخوه المسلم أخو المسلم، لا تعين الشيطان عليك، فأعينه وعلى الشيطان حتى يخالف الشيطان وحتى يعصي الشيطان. رزق الله جميع التوفيق والهداية ولذا الشيخين عن حكمتهما نصيحتهما جزاء الحسنة وضعف أجرهما ونفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.